أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هما آيتان اثنتان، هيا نكرر تلاوتهما ونتأمل معانيهما وما تحملانه من هدى ونور. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. مرة ثالثة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هيا نتدارس هاتين الآيتين. من القائل، من المخبر بقوله ولقد صدقكم الله وعده؟ هذا إخبار الله، هذا كلام الله. من هم المخاطبون بهذا الخطاب؟ إنهم أصحاب رسول الله الذين شهدوا غزوة أحد وخاضوا معركتها، وهم 700 من الأنصار والمهاجرين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم 1000، لأن المشركين كانوا 3000 وقد عسكروا بوادي أحد، فخرج يوم السبت صبيحة السبت 1000، وأثناء الطريق رجع ابن أبي رئيس المنافقين 300، فبقي 700. وهم رجال من بني حارثة وبني سلمة بالعودة أيضا، ولكن الله سلم. إذن وبدأت المعركة واشتعلت نارها. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل وقطع الحس، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم عن قتال المشركين. ووجه الفشل هو أن الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، الرماة الذين أركزهم رسول الله وهو القائد الحكيم على جبل الرماة المعروف الآن، وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم انتصرنا أو انتصرنا. لما شاهدوا هزيمة الكفار والمجاهدون يجمعون الغنائم ما تبثوا، اختلفوا ننزل نبقى ونزلوا، ولم يبق إلا عبد الله ابن جبير ومجموعة معه. لما خال الجبل من الرماة احتله خالد بن وليد قائد الخيل في المشركين، فوقع المسلمون بين فكي المقراض، المشركون رجعوا لما شاهدوا الهزيمة، والرماة نزلوا وخالد احتل الجبل، وأصبحت السهام والرماح. هذا يدل عليه قوله تعالى حتى إذا فشلتم في القتال وتنازعتم في الأمر. من هم الذين تنازعوا؟ الرماة. منهم من قال الآن المعركة انتهت، المشركون هزموا، هيا ننزل نجمع الغنائم. ومنهم من قال لا، أوصانا رسول الله ألا نبرح أماكننا كيفما كانت الحال، انتصارا أو انهزاما. هذا التنازع في الأمر. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر. وهذا عائد إلى الرماة حيث عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا للمادة. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذين هبطوا من الجبل يريدون ماذا؟ الدين والدار الغنائم. والذين ثبتوا على الجبل ولم ينزلوا يريدون الآخرة. ثم صرفكم عنهم أي عن المشركين ليبتليكم ويختبر إيمانكم وصدقكم وثباتكم أو هزيمتكم. ولقد عفا عنكم. أي نعم، لولا عفوه لما ترك المشركون منهم أحدا، نازم، لكن الله طارد المشركين. لو واصلوا قتلهم وقتالا لأنهوهم إلا من هرب وفر، ولكن منة الله ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. من أصحاب رسول الله ومن أهل معركة أحد وعلى كل المؤمنين إلى يوم القيامة. وإنه لذو فضل علينا أيها المستمعون والمستمعات إن كنا مؤمنين، والله ذو فضل عظيم على المؤمنين. ولولا فضله أن من زلت قدمه وعصى ربه أنزل به المحنة والكارثة، ما بقي أحد. فضله لا ينكر وهو واضح بين لا يجحد. على المؤمنين. واذكروا إذ تصعدون ولا تلون على أحد. يقال أصعد في الأرض إذا ذهب هاربا في الصعيد لا يلتفت إلى أحد. اذكروا هذا إذ تصعدون ولا تلون على أحد، ما في من يلتفت الوراء أبدا. الهزيمة الهروب في تلك الأرض الصحراء إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم إلي عباد الله إلي عباد الله. لما نزموا فروا لأن إبليس صاح بهم لقد قتل محمد، وأشاعها المنافقون وضع الصمام قتل رسول الله. ماذا بقي؟ ألف فرار. حتى قال من قال هيا نلتحق بأبي سفيان ونعود إلى دين أبائنا وأجدادنا، ومنهم من قال توسطوا بابن أبي ليأخذ لكم عهدا عند أبي سفيان. محنة كانت ما فوقها محنة، سببها معصية واحدة لا ثانية. الحمد لله إذا نحن غارقون في معاصي الله والرسول ونحن نأكل ونشرب، هذا من فضل الله وإلا لا؟ معصية واحدة، فكيف بمن يعصي الله ليلا نهارا؟ والرسول يدعوكم في أخراكم وأنتم شاهدون هاربون في الصعيد، يدعوكم إلي عباد الله إلي عباد الله. فأثابكم غما بغم. غم الأول الهزيمة، الغم الثاني فقد الغنيمة. ولنا أن نقول الغم الثاني الهزيمة وفقد الغنيمة، والغم الثاني أن سمعتم أن نبيكم قتل. الذين سمعوا قتل الرسول وموته أصابهم كرب لا حد له، غم أعظم من ذلك الغم، أعظم من فوت الغنيمة أو وجود جراحات أو قتل بينهم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم لعلة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم من القتل والجرح. تدبير من هذا؟ تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. آمنا بالله، هذا تدبير الله. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولا على ما أصابكم من القتل والجراحات. هذا تدبير الله عز وجل، هو الذي سلط ابن قميع أقمعه الله و جرح رسول الله وفرق كسر باعيته وسالت دماءه وصاح قتلنا محمد. تدبير من هذا؟ للعرش جل جلاله وعظم سلطانه. والله خبير بما تعملون. أعمالنا الباطنة كالظاهرة، السرية كالعلنية، كلها مكشوفة لله، يعلمها أكثر مما نعلمها، إذ لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، والملكوت كله بين يديه، الملكوت كله بين يديه. الآن هيا ندرس هاتين الآيتين في الكتاب لنزداد بصيرة وعلما ومعرفة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيتين. قال ما زال السياق أي سياق الكلام الإلهي في أحداث أحد. أي أحد؟ هذا الجبل الذي وراءنا. هذا الجبل كان إذا لاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد خف وأسرع وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل يحبنا ونحبه. ومن تدبير الله أن اشتق له اسم من اسمه الله أحد وهذا أحد. أحد جبل يحبنا ونحبه. وهل تعرفون ماذا فعل أحد؟ يا شيخ لا تقول فعل أحد، أحد عاقل حتى يفعل. وأنا أقول لك يا سائلي ما الفرق بينك وبين هذه الصخرة؟ تنطق وتتكلم وتعبد الله مثلك، كونك أنت نطقت بالنسبة إليه وباقي المخلوقات كلها تعبد الله وتسبحه. من جعل عينيك في وجهك ولسانك في فيك؟ من أجلها تنطق وكل المخلوقات تسبح الله وتعبده. أحد لما انتهت المعركة في آخر النهار زحف أبو القاسم مع بعض رجاله إلى الجبل وارتقوا فوقه، ليس في قمته، في سفله في الجبل. لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الفرح مادى واضطرب، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أسكن أحد، أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق، وصديق وشهيدان. فوالله الجبل ماذا؟ وطاب فرحا بجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاطبه أسكن أحد ما عليك إلا نبي، وهو هو صلى الله عليه وسلم، وصديق هو أبو بكر الصديق، وشهيدان عمر وعثمان. أبو بكر الصديق استشهد، قتل في معركة تخلى عنها مع رسول، والله ما تخلف، يكفيه الصديقية. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لن يستجد في القتال، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف المؤمنون أبا بكر وقاد الأمة سنتين ونصف أو كذا، وتوفي بمرض أصابه. وشهيدان، من أخبر رسول الله أن عمر وعثمان يستشهدان شهيدان في معارك فارس والروم وإلا في إفريقيا والأندلس؟ شهيدان في بيتهما. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهيد الأول عمر، عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. فتعجب ابنته أمنا حفصة رضي الله عنها وتقول أيا أبتا كيف تجمع بين هذين، الشهادة في بلاد فارس كيف في المدينة؟ يقول اسكتي يا حفصة إن الله على كل شيء قدير. واستشهد في مدينة رسول الله وهو يصلي في ذاك المحراب الطاهر، وأبو لؤلؤ المجوسي يتربص به الدرايا، مبعوث من الحزب الوطني الفارسي المجوسي لينتقم من عمر الذي حول تلك الظلمة إلى نور وأطفأ تلك النار التي كانت تعبد مع العزيز الجبار. تكون حزب وطني يعمل في الظلام للانتقام من العرب والمسلمين، وعلى رأسهم عمر. أبو لؤلؤ مجوسي مملوك لأحد أصحاب رسول الله، أخذ أسير بي أو ملك للمغيرة بن شعبة، ولكن يتربص يوما بعد يوم حتى أتيحت له الفرصة، فصلى وراء عمر، لما سجد أو ركع أخرج رمحه وضربه في بطنه، فصاح عمر فالتف المؤمنون وهرب، فألقوا القبض عليه وغسوه. أدى مهمته، ما هو خائف من الموت، المهم أن يموت عمر وينطفئ نور الإسلام. هذا الحزب الوطني المجوسي إلى الآن ما زال يعمل على إطفاء نور الله عز وجل وإقامة الدولة المجوسية الساسانية. أبين أيام كان الشاه على رأس الحكم. أقام الشاه ذكرى مرور 2500 على دولة الساسانية، واحتفل بالذكرى كل السفارات والقنصليات، وشارك في ذلك العرب والمسلم وهم كالأغبياء ما يشعر. نحلف لكم والله العظيم احتفلت القنصليات والسفارات الإيرانية بذكرى مرور 2500 عام على سقوط الدولة السلمية. فهل يعقل أو يقبل أن المسلمين يحتفلون بذكرى دولة المجوس؟ أسألكم بالله، لو أن جماعة في مكة قالوا نحيي ذكرى موت عمرو بن هشام بطل بني مخزوم، تقول فيهم مسلمين يحتفلون بذكرى مجوس كافر يكونوا مسلمين؟ وما زلنا في غفلتنا سادرون. كتبت مرة كلمة في جريدة البلاغ الكويتية محذرا منبها مذكرا، ولكن ميت. فقلت يا رب الجزيرة، إنكم والله لبين فكي المغرب، اليهود من غرب والمجوس من شرق، هل فهموا؟ وما هي إلا سنيات توالت. وإذا بحملة، حملة الشامن آية الله الجمهورية الإسلامية، ولولا أن الله أوقفها بالبعث العراقي لكان ما اجتمعنا الليلة هنا. هذه سياسة والعلم، ما تقولون؟ الغافل يقول السياسة، أتركنا من هذه السياسة. والشاهد عندنا في استشهاد عمر رضي الله عنه، وحقق الله طلبه ورجاء، فجمع له بين الموت في المدينة والشهادة في سبيل الله. عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيد وإلا لا؟ من أخبر بشهادته؟ رسول الله من علم الله مو بالهواء. أين استشهد عثمان وهو خليفة المسلمين؟ استشهد في منزلي في بيتي قريبا من مسجد رسول الله والمصحف بين يديه حتى تلطخ بدمائه رضي الله عنه. من قتله؟ أصحاب رسول الله؟ لا لا لا.
الثالوث الأسود
أهل الحلقة ملوا من كلمة الثالوث الأسود، لكن نسمعها من لا يعي هذا ولا يفهم وإن كانوا شاسع يقودون الناس. الثالوث الأسود مركب من ثعابين سود، الأول المجوس، والثاني اليهود، والثالث الصليبيون. ثلاثة. بداية التكوين لهذا الثالوث، أول من بدأ المجوس كما قلت لكم لما سقط عرش كسرى وانهارت المجوسية وانطفأت نارها على أيدي عمر، إذ أخذ تاج كسرى وضع على رأسه من سراقة ابن جعشم. سراقة بن جعشم وضع عليه تاج كسرى لحادثة تاريخية، لما صدر حكم قريش إجماعي بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر الله الهرب لرسوله فهرب مع الصديق، وقريش أعلنت عن جائزة 100 جمل للذي يأتي برأس محمد. ابحثوا عنه، سراقة بن جعشم رضي الله عنه بطل فارس وخريج يعرف الأرض، فقال أتيحت لنا الفرصة، وأخذ يتتبع الآثار حتى عرف الطريق الذي سلكه خريت أبي بكر الصديق، اتخذوا جغرافيا خاصا ليمشي أمامهم ليتجنبوا طرق العرب. إذن وهو على فرسه وقال هذا هو محمد، أتيحت الفرصة، لا نصبح من أغنياء الدنيا. فلما دفع بفرسه ليصل إلى رسله وصاحبيه، وإذا بالفرس تغرق رجلاه في الأرض، يتعجب على الصلبة كيف هذا يقفز الفرس يمشي يسقط. فالتفت إليه رسول الله وهو يبتسم يقول يا سراقة فكيف بك إذا وضع على رأسك تاج كسرى؟ أين كسرى وأين تاج؟ والرسول هارب من مكة والإعدام صدر عليه، كيف هذا؟ أي حلم هذا؟ أي منام؟ فكيف بك إذا توجت بتاج كسرى؟ فرجع سراقة وأسلم، وتمر الأعوام ويفتح عمر برجاله زيارة فارس ويأخذ التاج ويضع على رأس سراقة بن جعشم تحقيقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الثالوث الأسود بدأ بالحزب الوطني الذي يعمل في الظلام إلى اليوم، انضم إلى ذلك اليهود. اليهود أجلاهم عمر، إذ نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يجتمع دينان في الجزيرة، والنفي هذا أبلغ من النهي. لا يجتمع دينان في الجزيرة، لأن الجزيرة قبة الإسلام وبيضته ووراءها الدنيا والعالم، لكن هذه القبة لا تضل الرايتين، لا يوجد فيها دينان. أجلاهم عمر فاغتاظوا كربوا فكروا وبحثوا عمن يتعاونون، فوجدوا الحزب الوطني المجوسي فتعانقوا. هذان شخصيتان. ولما انتشر الفتوحات على يد عثمان وتجاوزوا افريقيا ووصلوا الى الاندلس غرب الغرب غرب اوروبا، النصارى اغتابت نفوسهم وفرحوا، قالوا هذا النور سوف يغطينا، فبحثوا عمن يتعاونون، من يعينهم من يتعاون معهم، فعثروا على المجوس واليهود فتعانقوا. نحلف لكم ولا لا؟ والله العظيم وإلى الآن متعاونون، ما يريدون أبدا أن يسعد المسلمون ويشقونهم، عافوا أن الإسلام هو الحق وأن أهلهم السعداء أهل دار السلام، فكيف نسمح لهم بهذا ونحرم نحن؟ إذن فذهبوا إلى مصر وعلى رأسهم هذاك المجوء اليهودي الصنعاني، من هو؟ عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني اليمني، وهيج المصريين. فبات هذا الخليفة ينفق الأموال على أقربائه ووزع الوظائف كما هو نغم الهابطين إلى الآن وإلى بعد الآن، الذين يرثون الحظائف والنبوت بالمادة، الوظائف تسند إلى بني أمية كذا والأموال كذا، هيجهم. وذهب إلى الشرق فهيج، تبعتم، وجاءت خيولهم للقضاء على خليفة المسلمين. ماذا يفعل أصحاب رسول الله؟ باكوا يريقون الدماء ويسيلون يسيلون في عاصمة الإسلام، حاولوا ما استطاعوا. علي وضع أبناءه على باب عثمان يحميهم، وينفذ أمر الله ويقتل عثمان ويذبح رضي الله عنه. ومن ثم أصابت العالم الإسلامي زلزال واضطربت النفوس وبدأت الفتنة إلى الآن ولن تنتهي. وماذا يفعل الثالوث الأسود وقد تعاون؟ حاولوا أن يدخلوا في حروب مع الخلافة الإسلامية، فما أطاعوا حربا إلا فشلوا فيها وتمزقوا. ففكروا هذه الطاقة هذه القوة هذه الأنوار ما سببها؟ هيا نبحث لعلنا نعرف العلة وننهي المشكلة. وبعد الدراسة والتأمل والتطلع وجدوا أن هذه القوة عائدة إلى القرآن الكريم. إن استطعتم أن تبعدوهم عن القرآن تنزعوه منه نجحتم، القوة هذه هي القرآن. ففكروا عقدوا اجتماعات على أن يحذفوا كلمة قل فقط من القرآن، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، هذه قل وقفت حجر عصا في الطريق. لولاها لقالوا هذا كلام محمد فاضت به روحه، صهرته الصحارى والحرارة ففاض بهذه العلوم والمعارف، ليس بكتاب الله ولا بوحي الله. لكن كلمة قل، كيف المؤلف يقول قل يخاطب من؟ ما هو معقول أبدا أن تتكلم وتقول قل كذا. إذن ففشلوا في هذا. ماذا نصنع؟ قالوا ما هناك حيلة إلا أن نصرفهم عن تلاوتي ودراستي وتدبري فقط، وبعد ذلك يموتون. إذن فوضعوا قاعدة للتفسير، من أراد أن يقرأها فعليه بحاشية الحطاب على شرح خليل ابن إسحاق. قالوا تفسير القرآن خطأ، وخطأه كفر، فألجموا المسلمين من يقول قال الله. إذا مروا بك تفسر آية يغلقون آذانهم ويشهدون خشية أن تسقط عليهم صواعق. تفسير القرآن خطأ، إثم ذنب عظيم، هذا صوابه، فسره مصيبا غير مخطئ، وإن أخطأ كفر. صوابه خطأ وخطأه كفر. ماذا يصنع المسلمون بالقرآن؟ قال يقرأ على الموتى، على الموتى. صحيح الكلام ولا لا؟ القرآن يقرأ على الموتى في المقابر، تدخل المقبرة وتجلس وأنت طالب قرآن، تأتيك العجوز هذا ولدي اقرأ عليه شيء من القرآن، اقرأ وتجعل في جيبك 10 ريالات. آخر يأتي يقول هذا قبر أبي مات، أنت تحفظ القرآن اقرأ عليه ويعطيه. هذا في المقابر، وإلى الأصل في المنازل البيوت. إذا مات الميت لا بد من عشاء الميت، يسمون عشاء الميت، فيجمعون 10 من أهل القرآن، 15، 7، 8 بحسب طاقتهم وقدرتهم غنى وفقرا، ويقرؤون القرآن وهم يضحكون والميت بين أيديهم. أنا رأيت بعيني وجلس، تبهتم، ويأكلون بعد ذلك الرز والكسكس 3 أيام إذا كانت حاله، و7 أيام إذا كانت حاله واسعة، 21 يوم مع بعض الأغنياء، ليدخلوه الجنة بقراءة القرآن. هل تصدقوني وإلى لا؟ إذا ماتت البغية في دار البغاء، الدور البغاء محجوزة على جهة في المدن، يؤتى بطلبة القرآن، أهل القرآن يقرؤون القرآن على الميتة البغي الزانية في دار البغاء. إذا قلت كيف هذا جوابنا؟ هل حكمتنا بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا ولا لا؟ استعمارون ولا لا؟ أذلون وأهانون ولا لا؟ فلو كنا أحياء أنى لهم ذلك، وكيف يتم بعدما متنا؟ استعمرت دياركم من أندونيسيا إلى موريطانيا بالبقعة فقط، لأن الله أراد حمايتها كرامة لبلد رسولي وبلدي. بلغنا في بلد كبير من بلاد المسلمين نقابة، تعرفون النقابة ولا لا؟ النقابة إذا توفي لك توفي شخص التليفون عندك، قالوا هلا فلان توفي الوالد أو توفي العم تريد من فئة 100 ليرة وإلا 50، فهمين هذه البربرية ولا لا؟ 50 ليرة أو 50 ريال. فإذا كان الميت غني يقول من فئة 100 يبعث له 20 طالبا يأخذون 100 ليرة في الليلة، وإذا كان فقيرا متوسط من فئة 50 فقط أو 20 ليرة. إلى هذا الحد والله القرآن حول إلى الموتى، ما بقي من يعي ولا يفهم ولا يتدبر ولا يتأمل، ماتت أمة القرآن. فهمتم هذا ولا لا؟ والسنة النبوية من أجل الحفاظ على المذاهب. أنت حنبلي ها؟ قول حنبلي يغضب. وأنت أنا مالكي، وأنت حنفي هذا الشافعي. ونفخوا في هذه الفتنة فأصبح أهل السنة والجماعة، دعنا من الخوارج والروافض والهابطين، أهل السنة والجماعة كأنهم أعداء. إلى عهد قريب في بداية وجودي هنا يأتيني الحاج يقول لي أنا شافعي غطيت راسي أو كذا، نقول له ما تقول لي شافعي قول مسلم. يجيني أخ يقول أنا حنفي، فماذا أصنع؟ أحرمت من كذا أو تقول له ما نقبل قول مسلم. وخف ذلك الضغط لأمور أرادها الله، وإلا أصبح المسلمون أعداء وخصوم لبعضهم بعض. بيد من هذا تم الثالوث. السنة فيها الناسخ المسوق والضعيف. خلي السنة يكفينا كتب الفقه، هذه مصنفات مضى وقت أكثر من 800 سنة مضى. لو تقدم إليهم منهاج المسلم الذي تعرفون عنه والله ما يقرأ أحد، يتصفح يقول أنا شافعي ما هو مذهبي، يتناول المالك يقول أنا مالك هذا ما هو مذهبي، يتناول الحنبل يقول لا هذا ما هو مذهبنا، الحنفي كذلك حطه على الرف ولا يستفاد منه. نحلف ولا لا؟ لكن الحمد لله شاء الله أن تتقارب أمة الإسلام، وأصبحت القضية ما هي قضية مدى، قضية كيف يحبنا الله وينزلنا بجواره، نعبد الله بما شرع وبين في كتابه على لسان رسوله. لا شافعية ولا حنبلية ولا تمنعنا من أن نعبد الله عز وجل. السنة في ديارنا الجزائرية يجتمعون في رمضان حول المحراب ويحضر علماء يقرؤون سيدي البخاري للبركة فقط، ما تقول قال رسول الله، للبركة. ومضى السنون وهاجرنا وجدنا هذا والله في المدينة فروضة، يجتمعون جماعة من أعيان البلاد وأفاضلهم يقرؤون سيدي البخاري للبركة، لا ليتعلموا حكما بالحلال ولا بالحرام ولا فضيلة ولا أبدا، للبركة. شاهدنا هذا ولا لا؟ من غارت هذه الأشجار الباطلة أثالوا لنبقى تحت أقدامهم ونرضح تحت أوامرهم. وما زلنا كلما فرغنا من جهة أصابونا بأخرى، عرفتم؟ شاهدوا هذه العودة ورجع ولنا، جاءوكم بالفيد والتلفاز والدش والأغاني، هبطوا بيوتكم أظلموها، فرادوا الملائكة منا وتركوا الشياطين تغني، فقست القلوب وظهرت الفاحشة وما زال يوقدون نارها. فإذا تخلصنا منها يأتون بأخرى، فإما أن نكون يقظين ربانيين كلما كادوا كيدا دسناه بنعالنا حتى يفشل وينهزم، وإما فسوف يظلون يطفئون نور الإيمان في قلوبنا ليسودوا ويحكموا ويقودوا.